وما
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أهل الذكر. يسعدنا في هذا اللقاء الطيب المبارك أن نتلقى اتصالات حضراتكم واستفساراتكم عبر الهاتف، لنجيب عليها إن شاء الله عز وجل بعون الله تعالى وتوفيقه على الهواء مباشرة. وحتى نتشرف باستقبال اتصالات حضراتكم، معي بعض أسئلة لحضراتكم من حلقات سابقة. أخونا السائل يقول: تجاوزت الميقات وأنا أنوي العمرة، لكن لبست المخيط خشية الإحصار، فما هي الكفارة أو الفدية؟ أقول وبالله تعالى التوفيق، من واجبات الحج ومن واجبات العمرة الإحرام من الميقات. فلو الإنسان تجاوز الميقات دون الإحرام، فالواجب عليه أن يرجع إلى الميقات مرة أخرى ليحرم منه، فإذا لم يتيسر له ذلك فليحرم من مكانه فورا، ويتخلص من لبس المخيط ويلبس ملابس إحرامه، ويكون عليه أن يذبح شاة يسميه أهل العلم دم الجبران، يعني جبرانا لهذا الخطأ الذي وقع فيه. لكن في بعض الناس يعني بتتصور انه الاحرام اللي هو انه يلبس الاحرام، لا، احنا المقصود بالاحرام ان ينوي النسك من الميقات، يعني في الميقات اذا حازاه او كان فيه ان يقول لبيك، مثلا اذا كان يريد العمرة لبيك اللهم عمرة، او لبيك اللهم حجا، او لبيك اللهم حجا وعمرة، على حسب النسك الذي يريده. فإذا أتى بهذا في الميقات فهذا هو الواجب الأول. الواجب الثاني لبس ملابس الإحرام والتخلص من المخيط ومن سائر المحظورات المعروفة على المحرم. أخونا يقول أنه تجاوز الميقات بغير إحرام. لو المقصود أنه تجاوز الميقات ولم ينوي في الميقات النسك الذي يريد، ففي هذه الحالة ترك واجبا وعليه أن يذبح شاة. طيب، هو أيضا لبس المخيط في هذه الحالة، فإن أهل العلم يخيرونه بين أمور ثلاثة، يختار واحد منها حسب الأيسر له، إما أن يذبح شاة، وإما أن يتصدق على 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع من الحب، وإما أن يصوم 3 أيام. فأخونا بارك الله فيه، إذا كان تجاوز الميقات بهذه الصورة فالواجب عليه، إن كان لم يحرم يعني لم ينوي النسك في الميقات فهذا واجب تركه، إن استطاع أن يرجع فبها ونعمة، وإن لم يستطع فعليه أن يذبح شاة. ثم إذا تلبس بمحظور آخر وهو لبس ملابس الإحرام، فعليه في هذه الحالة أن يختار واحدا من هذه الأمور الثلاثة، إما أن يذبح شاة، وإما أن يطعم 6 مساكين، وإما أن يصوم 3 أيام، والله أعلم. طيب، ناخد أول اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن نكلم الشيخ لو سمحت؟
معاك اتفضلي على طول.
ماشي. ازيك يا شيخ شعبان؟
الله يكرمك ويبارك فيك.
كل سنة وانت طيب.
وانت بالصحة والسلامة. الله يكرمك.
لو سمحت انا عندي 4 أسئلة عايزة استفسر عنهم. يعني
خير يا رب.
اول سؤال، انا في واحدة استلفت مني مبلغ على سبيل السلف يعني، وبعدين ادتني كذا معاد وما جابتوش.
أيوة.
جابتش الفلوس. فهي يعني متهيئة انها هي يعني مش قادرة تدفع. فانا قلت بقى ايه في نفسي يعني اجعلهم من الزكاة، بس انا ما كنتش ناوية ان يعني من الاول ان انا اجعلهم الزكاة، فمش عارفة اعمل ايه يعني.
طيب ماشي، ده السؤال الاول.
ايوه. السؤال الثاني، انا زوجي متوفي وبعدين انا عملت له حجة، فالحجة دي ممكن يعني تشفع لي لو انا كنت مثلا عاشته في حاجة او كده يعني في اثناء حياته معايا؟ ده السؤال الثاني.
نعم.
السؤال الثالث، انا يعني عاملة ورد كل يوم، قرآن بقرأه كل يوم.
ويس.
يعني مثلا 10 أجزاء 8 أجزاء 5 على قد ما بقدر، لان انا سني كبير 72 سنة وما بقتش اقدر زي الاول، وكنت بقرأ كتير الاول.
طيب خير.
على قد ما بقدر بقرأ، فمش عارفة لو انا مثلا في يوم يعني قريت جزء واحد ولا اثنين وانا مش قادرة، تعبانة عن الضغط والسكر وتعبانة، يعني بقى عليا ذنب ولا ايه؟
حاضر.
لان انا ما بقتش قدرتي ما بقتش زي الاول، انا تعبانة.
حاضر.
اخر سؤال بقى، انا احيانا لما بخلص الورد بتاعي يعني انا عاملة حد اكثر 10 أجزاء، لو خلصتهم وعندي وقت ببقى ايه احب اشوف على النت الاخبار، ويبقى وفيه برنامج كده في بنات بيسألوا واحد يعني مزاح كده على مشكلاتهم يعني. وبعدين هو بيجاوبهم وبيقول لهم انت عملت كده صح عملت كده غلط، وهو بيتكلم في الشريعة يعني بيقول لهم، هم يكونوا منحرفين يقول لهم انتوا كده عملتوا غلط وعليكم ذنب وكده. فانا متابعة البرنامج ده، هل يبقى يعني في حاجة لو انا اسمعه مثلا؟
حاضر.
شكرا.
الله يكرمك، بارك الله فيك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
أريد أن أسألك يا شيخ، أنا من كنت قد سألتك عن عرس أختي. أختي سوفت في عرسها سيكون هناك موسيقى ودي جي بدون اختلاط.
نعم.
وأنا متكلمة والحمد لله.
نعم.
وأسكن بعيدة عن والدي ب500 كيلو.
أيوة.
لا المشكلة أنهم يضغطون علي للحضور وأنا لا أريد الحضور.
نعم.
لكون فيها موسيقى.
نعم.
رغم أن والدي مريض وفي هذا العرس ستأتي عائلتي من جميع مدن المملكة.
نعم.
ومنهم من لم أراه منذ 8 أو 10 سنوات من عائلتي.
نعم.
ومنهم أخواي يقتلان في إسبانيا لم أراهما منذ 2 عامين.
نعم.
وكلهم سوف يجتمعون في هذا العرس.
نعم.
فما حكم يعني هل أحضر بدون أن أحضر الفرح، فإن الفرح سوف يكون خارج البيت في قاعة.
طيب حاضر أبشر.
أريد أن أرضي ربي وفي نفس الوقت لم كنت مش مختلطة والله يا شيخ.
حاضر أبشري إن شاء الله. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عامل ايه يا شيخ شعبان؟
بخير والله الحمد لله.
الله يرضى عنك يا رب يبارك فيك.
الله يكرمك.
لو سمحت يا شيخ شعبان، اقصد انا مثلا صايمه الاثنين ويعني ورحت المستشفى خلعت ضرسي، فهل ضرسي ممكن يبطل الصيام بتاعي؟
حاضر.
والحاجة الثانية أنا لما أخذ معلش بأخذ حقن مسكنة كثير، فبعد ساعات لما بأخذ الحقنة أنا بديها لنفسي، فبعد ما بخلص صلاة يعني وأجي أخلح خلقاتي بتلقى فيهم بقعة دم، فهل بقعة الدم دي ممكن تفسد الصلاة؟
حاضر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك. أبشر يا أستاذ عدنان. أخونا يقول زوجتي رميت عليها طلقة صريحة، وأنا أسأل الآن هل العدة تحسب بالمدة ولا تحسب بالطهر ولا تحسب بالحيض؟ نعم. أقول للأخ السائل بارك الله فيك، أولا أنت أخطأت حين أوقعت الطلاق على زوجتك، لأن الطلاق بداية المشاكل وليس حلا للمشاكل. ده احنا بننتقل من مرحلة المشاكل فيها تحت السيطرة إلى مرحلة أخرى بعد الطلاق، إلى مشاكل لا حصر لها ولا نهاية لها. وكسر الزوجة طلاقها وهي قد تكون أم أولاد وقد تكون حسنة الخلق والدين والالتزام، لكن كل بني آدم خطاء، فيا ليت الأزواج لا يتسرعون بهذه الطريقة في إطلاق أيمانات الطلاق وإيقاع الطلاق على زوجاتهم، لأن هذا ليس شيئا محمودا إنما هو شيء مذموم. فالزوج مطالب أن يصبر على زوجته وهي مطالبة بأن تصبر على زوجها، فهو يحتملها من ناحية وهي تحتمله من ناحية أخرى، لكن لو كل مشكلة هنحلها بالطلاق ما بقيت زوجة مع زوج ولا بقي زوج مع زوجة. هذا أولا. أما عن مسألة العدة، العدة بالمدة يعني بالأشهر، بالأشهر ديت إذا كانت الزوجة يائسة من المحيض، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض. فلو كانت الزوجة صغيرة لم يأتها الحيض مثلا، أو كانت كبيرة سن انقطع عنها حيضها، فالعدة في هذه الحالة تكون بالمدة اللي هي الثلاث شهور. أما إذا كانت من ذوات الحيض فإن عدتها إما بالحيض وإما بالطهر، اللي هي المسألة المشهورة والخلاف المشهور بين أهل العلم. فقد ذهب الإمام مالك والشافعي عليهما رحمة الله تعالى إلى أن العدة بالأطهار، بالطهر وليست بالحيض، يعني ثلاث أطهار، تطهر من الحيضة ثم تطهر من الحيضة التي بعدها ثم تطهر من الحيضة التي بعدها، فإذا أتم الثلاثة أطهار فقد انقضت عدتها. وحجتهم في ذلك نص الآيات في القرآن الكريم، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ففسر الإمام الشافعي والإمام مالك القرء بمعنى الطهر. طيب هو القرء في لغة العرب عجيب، لأنها لفظة تأتي بمعنيين، تأتي بمعنى الطهر وتأتي بمعنى الحيض، يعني الشيء وعكسه. فلماذا اختار الإمام الشافعي ومالك أحد المعنيين على الآخر ففسروا القرء بمعنى الطهر؟ قالوا لأنه الآية ورد فيها العدد مؤنثا، وتمييز العدد إذا كان العدد مؤنث فلا بد أن يكون بعده مذكر. فالله عز وجل يقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة، ثلاثة طبعا دي مؤنثة، ثلاثة قروء، فلا بد أن يكون القرء بعد العدد المؤنث مذكر، وبالتالي لا يكون مذكرا إلا إذا كان طهرا، إنما الحيضة مؤنثة. أما الإمام أحمد والإمام أبو حنيفة عليهما رحمة الله تعالى فقد ذهبا إلى أن القرء بمعنى الحيض. وحجتهم في ذلك أن المقصد الرئيسي أو الأساسي من العدة هو بيان استبراء الرحم، واستبراء الرحم لا يكون بالطهر أبدا، إنما استبراء الرحم يكون بالحيض، فلا يجتمع الحيض والحمل، لا تحيض الحامل أبدا، والمرأة الحائض لا تكون حاملا أبدا، وبالتالي استبراء الرحم بالحيض، فاعتبروا العدة بالحيض لأنه علامة بارزة على استبراء الرحم. لكن بيني وبينكم هذه الحجة لا ترقى أن تواجه حجة الإمام مالك والإمام الشافعي اللي هم احتجوا بظاهر الآية ونصها. لولا أن الإمام أحمد والإمام أبو حنيفة أتيا بهذا الحديث وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بأن القرء على أحد معنييه في اللغة واختار له لفظة الحيض عليه الصلاة والسلام. إذن النبي نفسه صلى الله عليه وسلم وهو أفهم الناس وأعقل الناس عن ربه تبارك وتعالى وأدرى الناس بمراد ربه أخذ كلمة القرء على أحد معنياها وهو الحيض ولم يستعملها في معنى الطهر. قال عليه الصلاة والسلام للمرأة التي كانت تستحاض في عهده صلى الله عليه وسلم قال إذا جاءتك أقراؤك فأمسكي عن الصلاة. إذا جاءتك أقراؤك يعني حيضتك فأمسكي عن الصلاة فإذا انقضت فاغتسلي وصلي، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وبالتالي الراجح من أقوال أهل العلم أن العدة تكون بالحيض وليس بالطهر، فثلاثة حيضات إذا انتهت حيضتها الثالثة بلحظة واحدة فقد انقضت عدتها أيها السائل الكريم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل كان يقول لو أنا عملت العمرة بعد وصولي لمكة لكن عملت العمرة لوالدي أو لوالدتي فهل أكون متمتعا في هذه الحالة؟ نعم تكون متمتعا لأنك أديت عمرة في أشهر الحج وأنت تقصد وتنوي أن تحج من نفس العام، هو ده المتمتع. أهل العلم يقولون التمتع هو أن يأتي بعمرة في أشهر الحج، إن شاء الله يعملها في يوم واحد شوال في أشهر الحج وهو يريد الحج من نفس العام. وبالتالي سواء العمرة ليك أو العمرة لوالدك أو لوالدتك أو لغيرهما فإنك تصبح بهذه العمرة في أشهر الحج متمتعا إذا حججت في نفس العام هذا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا المتصلة الله يكرمها اللي هي المتصلة الأولى تقول إنه فلانة من الناس استلفت منها مبلغ على سبيل القرض لكن طبعا إدت موعد واثنين وثلاثة ولم توفي بسداد الدين. وأختنا صاحبة المال تقول أنا أشعر أنها عاجزة عن السداد. الله ينور عليك، ربنا سبحانه وتعالى يجعل هذا في ميزان حسناتك. هي حاسة أن الأخت الثانية اللي مقترضة مش بتماطل إنما حاسة أن هي عاجزة عن السداد. والسؤال هل يمكن أن أسقط هذا الدين وأحسبه من الزكاة رغم أني ما نوتش من ساعة ما سلفتها الفلوس أن يكون من الزكاة؟ أيوة طبعا المسألة دي فيها خلاف أيضا مشهور بين أهل العلم، فالجمهور من أهل العلم يمنعون إسقاط الدين من حساب الزكاة. ليه؟ قالوا يعني الفلوس اللي مش جاية دي اللي هي الفلوس المعدومة دي اللي مش هيسددها اللي خدها نخلي الفلوس المعدومة دي هي حق ربنا؟ هو ده كلام؟ هذه واحد. الحجة الثانية قالوا إن الزكاة أخذ وعطاء وإحنا ما ادناش على سبيل الإيه؟ الزكاة من الأول، إحنا ادناها على سبيل القرض. الأمر الثالث قالوا إن الزكاة لما نطلعها لابد تكون النية موجودة، والمسألة بتاعت السلف والدين دي ما فيهاش نية من الأول، ولذلك ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجوز إسقاط الدين من حساب الزكاة. لكن آخرين من أهل العلم ذهبوا إلى جواز ذلك. طيب نسقطه؟ نسقطه. طب ما احنا ما عندناش نية من الأول. قالوا النية تحسب من أول ما ننوي إسقاطه من حساب المقترض، فأول ما يخطر في بالي إن أنا الراجل عاجز أو الست عاجزة عن السداد هحسبه من الزكاة، هي دي النية التي حينها احتسب المال من حساب الزكاة مش من ساعة ما خدته سلف. وبالتالي أنا أقول لأختنا بارك الله فيها إنه العاجز عن السداد اسمه في الشرع غارم، غارم يعني عاجز عن الوفاء بسداد ديونه، والغارم له سهم أساسي من أسهم مصارف الزكاة كما قال الله عز وجل والغارمين في الآية في سورة التوبة. وبالتالي الست اللي معها الفلوس دي اللي هي مقترضة هي غارمة، وأنت أسقطي عنها الدين من حساب الزكاة، ونيتك من ساعة متن وإسقاطه هو كده إن شاء الله بداية النية لحسابه من مال الزكاة، ولك أجر عظيم عند الله تبارك وتعالى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا تقول الزوج متوفى من فترة، وهي ما شاء الله عملت له حجة، فبتسأل هل الحجة دي هتنفعه إن شاء الله، بس تنفعني أنا لو كنت يعني في يوم من الأيام قصرت في حقه أو زعلته أو شيء من هذا القبيل. طبعا يعني هو الإنسان حنفترض جدلا إن الزوجة زعلت الزوج في حياته، إيه المطلوب؟ المطلوب إن هي تسر عنه، المطلوب إن هي تصالحه، المطلوب إن هي تعتذر له. طيب هتصالحه أو تعتذر له بكلمتين، أو تجيب له طبق حلو من التلاجة، أو تجيب له وردة، أو تجيب له هدية. هي دي الطرق اللي بتصالح الزوجة بيها الزوج، أو يصالح الزوج بيها الزوج، يعني حاجات بسيطة من الأمور الحياتية البسيطة تعبيرا عن التأسف والاعتذار، وده شيء كويس وجميل. طيب إحنا بقى لما جينا نعتذر للزوج، اعتذرنا له في وقت هو أحوج ما يكون فيه إلى الحسنة الواحدة، لأن إحنا ما شاء الله عملنا له حجة، والحجة أو الحجة عمل من أعظم الأعمال عند الله عز وجل، وأجره عظيم جدا عند الله تبارك وتعالى، يعني أكتر من الوردة، يعني أكتر يعني من الهدية، أكتر من الطبق الحلو اللي هنعمله له، أكتر كتير كتير كتير، لأنه الآن في قبره ولا محتاج طعام ولا محتاج شراب ولا محتاج ملابس ولا محتاج هدية ولا وردة ولا كلمة طيبة ولا غيره، إنما محتاج دعوة بظهر الغيب بالمغفرة والرحمة، محتاج صدقة وإن قلت، محتاج عمرة، محتاج الحجة اللي حضرتك عملتيها. وبالتالي إن شاء الله عز وجل ينتفع بها الميت من ناحية، وتنتفعي أنت بها أيضا، ولله الحمد، لأن الدال على الخير كفاعله. والمرأة جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله إن فريضة الله في الحج أدركت أبي وهو شيخ كبير لا يثبت على الراحلة، أفيجزئه أن أحج عنه؟ فقال عليه الصلاة والسلام أرأيت إن كان عليه دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام فدين الله أحق بالقضاء، أو قال أحق بالوفاء، لكن بشرط أن حضرتك تكوني حجيتي عن نفسك قبل الحجة بتاعت الزوج. إذا كنت حجيتي عن نفسك قبل الحجة بتاعت الزوج، يبقى إن شاء الله الأمور ماشية تمام، الأجر له والأجر لك، هو ينتفع بها وأنت تنتفع بها إن شاء الله عز وجل. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع سمع الرجل يقول لبيك اللهم عن شبرمه، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال يا هذا أحججت عن نفسك أولا؟ فقال الرجل لا يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام حج عن نفسك ثم حج عن شبرمه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا السائلة أيضا كان سؤالها الثالث، هي ما شاء الله عندها 72 سنة، يا رب ربنا يبارك في العمر ويعطيك الصحة والعافية، وهي ما شاء الله نموذج لغيرها من الشابات ومن الشباب أيضا، 72 سنة وما شاء الله لا قوة إلا بالله، وردها من القرآن الحد اللي هي عاملاه على يعني بصفة دائمة، إلا مثلا من حالات خاصة كده أو اضطرار أو غيره، 10 أجزاء، يعني بتختم كل 3 أيام، همة عالية، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنك. فهي بتقول يعني لو في يوم من الأيام قصرت بسبب بقى يعني التعب شوية والإرهاق شوية والمرض شوية، ربنا يشفيها ويعافيها، ومثلا قرأت جزء ولا 2 ولا 3 مش الورد اللي أنا معتاد عليه أو معهد ربنا عليه بصفة دائمة، هل أكون آثمة؟ لا طبعا لا تكون آثمة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. بس ده أنا كمان هعطيك هدية عظيمة لحضرتك أنت والمشاهدين والمشاهدات، أنت لا تفعلي هذا إلا بسبب الإرهاق أو التعب أو الضغط عالي شوية أو السكر ولا غيره، يعني أنت تفعلين هذا بعذر بدل ما تقرأي 10 قرات 2 ولا 3 ولا حتى جزء واحد. فالمانع أنك تقرأي الورد بتاعك هو الإرهاق والتعب والمرض والعذر. شوفي بقى كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول، قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له أجر ما كان يعمل صحيحا مقيما. يعني الإنسان وهو سليم وهو مقيم في بلده كان معتاد على قيام الليل، فلما مرض مش قادر يقيم الليل، ربنا يكتب له أجر قيام الليل. كان معتاد زي أختنا السائلة على قراءة ورد طويل من القرآن 10 أجزاء مثلا أو قريبا منها، والنهاردة ولا امبارح ما قدرش بسبب الإرهاق والتعب، يوم ربنا سبحانه وتعالى يكتب له أجر قراءة 10 أجزاء اللي كان معتاد عليها حتى ولو قرأ جزءا واحدا. هكذا معنى حديث النبي عليه الصلاة والسلام، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا بارك الله فيها سؤالها الرابع، كانت بتقول لما بخلص الورد بيبقى عندي شوية وقت أبدأ أتابع الفيس وأتابع الأخبار، وعندها غاوية برنامج في أحد المذيعين أو في مثلا أحد التربويين بيتلقى اتصالات من البنات والآنسات ويحكوا له بعض المشاكل اللي بتواجههم، سواء مشاكل في العلاقة البينية بينهم وبين الآباء والأمهات في البيت، أو المشاكل مع حماها وحماتها، أو المشاكل مع الزوج، أو المشاكل مثلا مع الصديقات في الجامعة، أو هي مثلا معيدة ولا مدرسة، المشاكل مع البنات ومع الشباب أو مع الدكاترة والأساتذة، أو أحيانا تبقى مشاكل يعني في بعض الأحيان مشاكل عاطفية ومش عاطفية والكلام ده، وأخونا التربوي أو المذيع بيحاول يرد عليهم، وهي بتقول ان اجاباته الى حد ما قريبة من روح التدين، فلو هم مثلا بيعملوا حاجة غلط بيقول لهم لا ده غلط وحرام وأوى الى اخره. فهي بتقول انا متابع البرنامج ده، يعني يمشي ولا ما يمشيش؟ والله يعني انا اصلا متحفز على فكرة البرنامج اصلا. ليه؟ ان انا سمعت البرنامج عينة منه مرة واثنينه. ليه؟ لانه البنات والانسات والفتيات بيتجاوزوا كل الخطوط الحمراء في حكاية المشكلة اللي عندهم، وأخونا التربوي أو المذيع أيضا هو الآخر في بعض الأحيان بيتجاوز كل الخطوط الحمراء ويسأل في دقائق أمور يستحي الإنسان من سماعها وليس من ذكرها فقط. فده أنا متحفز على القصة دي، على الفكرة دي، لا احنا عايزين يبقى ايه يعني اخبارنا واسرارنا يعني ملمومة شويتين، مش بالصورة دي، يعني الانسان لا يفضح نفسه وقد ستر الله عز وجل عليه، لكن بتقول له اصلا انا حبيت واحد واصلي مشيت معاه واصلي وعدني واصلي اخلي بيا واصله مش عارف في بعض الاحيان عمل معايا ايه وانا عملت معاه ايه، وبعدين انا ندمانة، وبعدين انا مش عارف اعيش من غيره. الكلام ده كله بيحصل بالفعل، وزي ما قلت لحضرتك في بعض التجاوز لكل الخطوط الحمراء، والنبي عليه الصلاة والسلام يعني ينبه على ان الحياء خلق عظيم جدا، الانسان يستحي انه يذكر هذه الامور والدقائق والاسرار والاخبار الحياتية التي تخصه فقط، انه ينشرها كده على الملأ، وفين ممكن يكون في الاذاعة وحاجة كده علني او على برنامج مباشر على الفيس او غيره. أنا متحفز على الفكرة ديت، وحضرتك يعني مش هتستفيدي حاجة من متابعة المشكلات ديت، لأن حضرتك أنت ربنا يديك الصحة والعافية، أنت جدة، أنت عندك 72 سنة، يعني ما فيش مسوغ لو أنت مثلا شابة آنسة ولا حاجة أصلها استفيد أصلي أسمع معلومة أصلي، لكن أنت عندك الأمور ديت أنت مش هتنتفعي بها بحاجة، والإنسان لا يصره أبدا أنه يستمع إلى بعض الأخبار التي فيها أسرار من أعماق الأعماق، وفيها بعض التجاوز في بعض الأحيان في الألفاظ سواء من اللي بتحكي أو من المذيع. يعني أنا سمعته مرة بيقول لها أنت فعلا بتحبيه؟ طب إيه علامة حبك ليه؟ طب وأنت مالك يا أخي؟ وده سؤال يتسأل، إيه علامة حبي له؟ طب الحب ده كان حب قولي ولا حب عملي؟ برضو فيها إيماءات وفيها إيحاءات وفيها كلام ما يصحش وتجاوز كبير للخط الأحمر في التعامل بحياء مع البنت أو مع السيدة. فيعني أنا أرجوك يا الله يكرمك يعني أنت افتحي على قناة إسلامية، شوفي برنامج زي الفتاوى كده، شوفي برنامج إخباري، شوفي مش عارف إيه، أولى كتير من القصة بتاعة البرنامج اللي حضرتك حكيتي عنه ده. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. المتصلة الثانية الله يكرمها أختنا، يبدو اتصال. طيب خلينا ناخد الاتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شبارك الله، جزاك الله خير.
ماشي يا أستاذ محمد، أهلا وسهلا.
عفت الشيخ جزاك الله خيرا. رش الأرض بالماء يعني عشان يعني تدك من التراب، هل هذا يعد إسراف؟ يعني مصر عاجي قدام البيت حتى في التراب فعرشها بالماء بالخرطوب، فهل ده يعد إسراف للماء؟ بس لا عرش يعني عشان ما يعني التراب والغبار نحو ذلك يعني الفايدة.
نعم.
بس عشان أشوف يعني في إسراف.
حاضر.
السؤال السنة بارك الله فيك، حكم تقبيل يد العالم، هل هذا يعني كان في عصر الصحابة بارك الله فيك؟
حاضر.
جزاك الله.
ماشي يا أستاذ محمد. أبشر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام سيدنا الشيخ.
وطي التلفزيون يا بنت الله يكرمك عشان تسمعيني كويس واسمعك.
هلو.
وطي التلفزيون، كلميني يلا، توكلي على الله، تفضلي.
يا شيخ هو حرام النذر.
النذر؟
ايوه.
طيب في سؤال تاني؟
وبرضه وانا ما اصلي مرات اما اصلي التاجية بس يعني مش اما اصلي التحجيبة.
حاضر. ماشي يا بنتي. السلام عليكم.
عليكم السلام.
انقطع الاتصال الاخر. ابشر. اختنا من المغرب كان بتسأل في فرح اختها، عرس اختها، وطبعا في هذا العرس تقول انه كل العائلة اللي في داخل المملكة المغربية واللي في اقاليم ومقاطعات ومحافظات المملكة المغربية وحتى الاخوان ليها من الخارج المقيمين في اسبانيا ولا المقيمين في تركيا ولا غيرها ولا المانيا، حيث يتواجد عدد كبير من اخواننا المغاربة في المانيا وفي اسبانيا وغيرها، كل دول هيتجمعوا في العرس، لكن مشكلة في غناء بالموسيقى، ما فيش اختلاط لكن في غناء بالموسيقى، وهي تقول انا لا اريد ان اغضب الله عز وجل، وفي نفس الوقت انا اشوف ناس ما شفتهمش من سنوات طويلة، منهم اخواني ما شفتهمش من سنتين، فاعمل ايه؟ اروح احضر ولا ما احضرش؟ لا احضري. احضري بمعنى روحي المكان اللي موجود فيه العرس، تواصلي مع أرحامك ومع عصباتك ومع أقاربك سواء من الرجال أو من النساء في الحدود المعروفة والضوابط المعروفة، ومش بالضرورة أنك تكوني في المكان اللي فيه الموسيقى والغناء. ليه؟ لأنه القاعات ما شاء الله واسعة، وبدل القاعة في قاعة أخرى ولا حاجة، المهم أنك لا تقاطعي الفرح مقاطعة نهائية، لأن أكيد الأهل بيضغطوا عليها، أختك ازاي ما تحضريش فرح اختك؟ فالضغوط ديت انت مش هتتحمليها، وبر هؤلاء الضاغطين عليكي بانك توافقي من غير ما تحضري في القاعة اللي فيها الموسيقى والغناء والكلام ده، انما ادي ما يعرف بالواجب الاجتماعي من صلة الارحام والسلام والتحية للاقارب وغيرهم، وفي نفس الوقت انت اثبتت وجودك وحضورك في الفرح بتاع اختك، وانت في هذا كله ان شاء الله ترضين الله عز وجل، وفي نفس الوقت انت معتزلة المكان اللي فيه الغناء، أستي في حديقة ملحقة بالقاعات، اقعدي شوية في الحديقة وسلمي على اقاربك، وبالتالي تضربي العصافير بحجر واحد دون ان تغضبي الله تبارك وتعالى. والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. اختنا المتصلة كانت تقول كنت صايمة يوم الاثنين لكن خلعت الضرس، فهل خلع الضرس يسبب الفطر او يفسد الصيام؟ والله يا اختنا، اذا كان هناك تمكن فليس شيء من الدم نزل إلى الجوف أثناء خلع الدرس، ففي هذه الحالة إن شاء الله صيامك صحيح. إنما لو الدم نزل إلى الجوف، يعني أنت طبعا حضراتكم عارفين الكرسي أو السرير بتاع الأسنان، يعني بيكون الإنسان راقد عليه تماما، وبالتالي التمكن أو التحكم في منع الدم من النزول إلى الجوف غالبا يكون صعبا. فإذا كان الدم منزلش للجوف وانت تحكمت في الموضوع ولفظتي خارج الفم، خلاص صيامك صحيح إن شاء الله. وإذا كان الدم نزل بغير إرادتك أو حتى بإرادتك أفسد الصوم، لو بغير الإرادة الأحوط ألا تعتبري نفسك صائمة في هذا اليوم، ويستحب لك من باب الاستحباب وليس من باب الوجوب ولا الفرض أنك تصوم يوم آخر مكانه تعويدا عشان الأجر، لأنك يبدو أنك معتادة على صيام يوم الاثنين. لكن نسأل الله عز وجل أن يكون ليس شيء من هذا حدث، ويكون الصيام إن شاء الله صحيح. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا الله يكرمها كان سؤالها الثاني بتاخد مسكنات كثيرة، لكن بتاخدها على سبيل الحقن، وهي بتعطي الحقنة لنفسها، فأحيانا تجد بقعة يسيرة في الملابس من الدم من أثر الحقنة، فهل ده يفسد الصلاة ولا ينجس الملابس؟ لا، لا ينجس الملابس ولا يفسد الصلاة. ليه؟ لأنه التحقيق أو الراجح عند أهل العلم أن دماء الآدميين ليست من النجاسات، دم الآدمي ليس من النجاسات. سيدنا عمر بن الخطاب كان إماما في الصلاة وطعن طعنة خنجر ودمه ينهمر ويعني يندفع من جانبه من خاصرة عليه رضوان الله تبارك وتعالى، ومع ذلك أكمل صلاته رضي الله عنه ولم يخرج منها، ولم يأمره أحد من الصحابة بالخروج من الصلاة، ويتقدم واحد آخر ليكمل الصلاة إماما مستخلفا بالناس. فلو كان عندهم من الدم ده من النجاسات التي تفسد طهارة الثياب لكان عمر لا يستمر في صلاته عليه رضوان الله تبارك وتعالى. لكن طبعا احنا خلصنا إجابة السؤال، إنما تكملة للفائدة من باب النصيحة، أنا أقول لأختنا السائلة إياك وكثرة استعمال المسكنات، بالذات إذا كانت هذه المسكنات على سبيل الحقن. يمكن الأقراص والأدوية أهون شوية، أخف شوية، المادة الفعالة فيها مادة بسيطة شويتين، إنما مع ذلك مضرة، لأنه كثرة المسكنات من الممكن أن تؤدي إلى مشاكل صحية صعبة جدا، يعني تؤثر على الكليتين وربما تحدث يعني فشلا في الكليتين لا قدر الله عليك. فبالتالي يا بنتي لا يصح لك الإفراط في استعمال المسكنات إلا عند ضرورة الضرورات، ويكون بوصف الطبيب أو بوصف الصيدلي مش اختيارا منك، مش كده عشوائي، بالذات الحقن، لأن الحقن طبعا حتى لو كانت على سبيل حقن العضل فهي أسرع في الوصول إلى الدم من الأقراص ومن الشراب. فبالتالي خفي كتير الله يكرمك من استعمال المسكنات، خاصة إذا كان هذا المسكن الحقن هو الفولتارين، الله يكرمك، لأنه خطير جدا وتداعياته على الصحة العامة تداعيات صعبة جدا، وربما في بعض الأحيان يسبب الفشل الكلوي. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا ضرر ولا ضرار، وربنا تبارك وتعالى يقول في القرآن الكريم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فحافظي على نفسك ولا تسرفي في استعمال هذه المسكنات. بارك الله فيك، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا الأستاذ محمد الصديق الدائم للبرنامج بيسأل، يقول يعني الأرض طبعا فيها تراب وفيها نسبة عفار وتلوث وبتاع، فاحنا متعودين في الأحياء الشعبية، متعودين في القرى والريف ان احنا نطلع خرطوم المية ونرش عشان نسكن هذا التراب وهذا العفار، فهل هذا الماء اللي بنرشه من الإسراف؟ طبعا من الإسراف، خاصة لو أكثرنا منه. يعني احنا ممكن نسم الأرض تنسيمة خفيفة كده ببعض الماء انما لا نسرف في الخرطوم بيفضل شغال بالنص ساعه والراجل طبعا عمال بقى ويضرب في الحيطه عشان ينزل التراب اللي على الحيطه ويضرب على الباب الحديد عشان ينزل التراب من على الباب وعلى الشبابيك. كل ده من الاسراف طبعا، خاصه اذا كان من الماء الحلو اللي احنا بنشربه اللي هي الميه الحكومي اللي احنا بنشربها يعني. لكن يمكن لو كان من الترمبه والمياه الجوفيه يكون الموضوع اهون شويه، وان كان يعني مساله اهون قياسا على المياه الحلوه بتاعت الدوله بتاع الحكومه، انما هو برضو المخزون المياه الجوفيه ده مع الاسراف مني ومن بقيه الناس وفي كل المحافظات والدنيا كلها ده يؤثر على المخزون العام للمياه الجوفيه في البلد ويؤثر سلبا على هذا المخزون مستقبلا، وبالتالي ايضا هذا من الاسراف. وقد ورد الاثر لا تسرف في الماء ولو كنت على نهر جار. فيعني التنسيمة خفيفة كده أستاذ محمد يمشي الموضوع، وبلاش حكاية الرش المعتاد ده. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. كان سؤاله الثاني لأستاذ محمد بيسأل: هل تقبيل يد العالم كان على عهد الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين؟ أقول للأستاذ محمد حسب علمي لم يكن تقبيل أيدي أهل العلم معروف عند الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، يعني لا أذكر أنه نقل عنهم أثر في هذا المعنى عليهم رضوان الله تبارك وتعالى، بل أنا لا أذكر أنه نقل أثر أن الصحابي كان يقبل يد النبي عليه الصلاة والسلام. لكن بعض من أهل العلم أجاز هذا على اعتبار أنه العالم له حق كبير على المتعلم وعلى التلميذ، وبالتالي حقه أن يوقره وأن يحترمه وأن يعرف له منزلته وفضله. ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه، وبالتالي بالغوا في هذا التوقير وهذا التفضيل وهذا الاحترام للعالم، فأجازوا حتى أن يقبل يده، نوع من الاحترام كما يفعل هذا مع أبي. لذلك نقل عن أحد الشافعية وهو يقبل يد شيخه: يعني أنت تفعل هذا؟ قال: أنا أفعل هذا مع أبي الذي يضمن لي حاجيات الدنيا. فلا يعني إزاي ما أعملش كده مع العالم الذي يضمن لي حاجيات الآخرة؟ الأب بيربيني في الدنيا وبيطعمني وبيسقيني وبيلبسني ويصرف علي ويعلمني والكلام ده كله مشكور، وكل هذا في ميزان حسنات الأب والأم. لكن في النهاية كل ده عمل دنيوي يعني يخدم دنيتي أنا كابن يعني ولا كده، إنما العالم بقى اللي بيعلمني ديني ويعلمني كيف يعني أحافظ على آخرتي. فعايز يقول انه من باب اولى زي ما اقبل يد الاب والام، فمن باب اولى اقبل يد الشيخ او اقبل يد العالم. اما الاستاذ محمد فسؤاله دقيق: الكلام ده كان على عهد الصحابة او على عهد النبي؟ لا، فيما اعلم لم يكن هذا معروفا او مشتهرا او مشهورا على في عهد الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، ومن يفعله يفعله من باب أنه قياسا على تقبيل يد الأب والأم وهم يعني يكفون أبنائهم مؤونة الدنيا، أما العالم فيعلمه دينه ويعلمه ما يحافظ به على آخرته. بقيت كلمة بسيطة أنه يعني ليس من المستساغ أنه الراجل الشيخ أو العالم أو الإمام أو المحفظ أنه يعمل كده، يعني شايف التلامذة مقبلين فاللي يسلم عليه مديله ايده كده عشان يقبل. ونحن نرى هذه المشاهد في بعض الاحيان، نسأل الله عز وجل لنا ولهم الهداية والتوفيق والسداد وان يلهمنا الله ويلهمهم الرشد. يعني هذا الشيء ليس محمودا. يعني شوفوا حديث من تمثل يعني من احب ان يتمثل له الناس قياما، يعني انا مثلا الشيخ في المجلس وبعدين الناس داخلة فأنا داخل عليهم معذرة، فأنا نفسي بقى وفي رغبتي أن كلهم أول ما يشوف الشيخ داخل كلهم قيام جلوس. فالرغبة دي داخلي فيها نوع من العجب وفيها نوع من الكبر وفيها نوع من التعالي. فإحنا يعني نربأ بالشيخ وطالب العلم ومحفظ القرآن والإمام والداعية أن يكون في داخلته حب العلو أو في داخلته شيء من العجب أو كده، فيعمل كده لتلامذته كما نرى من بعض المعروفين من المشايخ. نسأل الله لنا ولهم الهداية والسداد والتوفيق، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا المتصلة كانت بتسأل يا ترى هو النذر حرام؟ النذر عبادة وقربة إلى الله تبارك وتعالى، لكن إمتى يكون النذر حرام؟ النذر يكون حراما إذا كان نذرا لغير الله عز وجل. زي إيه يعني النذر لغير الله؟ زي إخواننا اللي في الريف في بعض الأحيان لا مؤاخذة يشوف الجاموسة ولدت ولا البقرة عنده ولدت، يقول لك المولود ده للسيد البدوي أو المولود ده للسيدة زينب ولا لسيدنا الحسين، ده نذر المين كده لغير الله تبارك وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لعن الله من نذر لغير الله. النذر عبادة والعبادة لا تصرف إلا لله عز وجل. ما فيش حاجة اسمها عجل السيد وفول السيدة وديك أبو السعود والكلام ده كله، ده مش في الإسلام، هذه من الأعمال الشركية والعياذ بالله. وبالتالي المسلم الموحد لا يأتي هذا الفعل أبدا، لا ينذر شيئا لغير الله عز وجل. وفي الحديث اللي في مسند الإمام أحمد، دخل رجل الجنة في ذبابة ودخل آخر الجنة في ذبابة، النار في ذبابة، واحد في ذبابة دخل الجنة والتاني في ذبابة دخل النار، ذلك أن رجلين مرا في طريق إلى قريتهم، فمروا على قوم يعكفون على صنم لهم في الطريق للبلد بتاعتهم، قوم يعكفون على صنم لهم، فقالوا هؤلاء العاكفين على الصنم إنه لا يجوز أحد، يعني ما حدش يعدي ولا يمر إلا أن يقرب إلى الصنم شيئا، يعني يندر له حاجة يقدم له حاجة. فالاصحاب دول قالوا ما عندناش حاجة، ليس عندي شيء أقربه، فقالوا لهما قرب ولو ذبابة. فأما الأول فعشان يخلص قرب ذبابة لهذا الصنم فتركوه يمشي. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الرجل ده للنذر الذبابة لغير الله عز وجل، ده دخل النار عقابا له لأنه أتى عملا شركيا ولم يتب منه قبل أن يموت. الآخر بقى صاحبنا قال والله ما كنت لأقرب شيئا لغير الله أبدا حتى ولو كان ذباب، لو حتى هتذبحون. قال فقتلوه فأدخله الله عز وجل الجنة. إذن النذر الحرام إن احنا ننذر لغير الله عز وجل. في نذر مكروه، النذر المكروه إن احنا ننذر نذرا مشروطا، وده طبعا مشهور جدا، يا رب لو الواد نجحت الواد ولا نجحت البنت في الثانوية العامة ولا مش عارف في الثانوية الأزهرية إن شاء الله هتبح لك جدي، فيشرط على ربنا إنه لو نجحت الولد ولا شافيت البنت هتبح لك جدي، ده اسمه نذر مشروط. وده مكروه، مكروه ليه؟ مكروه لأنه هو العبد يشترط على الرب تبارك وتعالى، وده كلام ليس من أدب العبد أن يشترط على الله عز وجل. فبقى النذر ده عند أهل العلم مكروه. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر فيه حديثا قال إنما يستخرج به من البخيل. الرجل ده لو لم يكن بخيلا أن يتقرب إلى الله عز وجل بشيء ما كانش ربط ده بده، يعني نجاح البنت ولا جواز الولد بالنذر اللي هيقدمه. فالنذر المكروه هو النذر المشروط. لكن لو الواحد غلط ونذر النذر المشروط ده وقال يا رب لو شفتني هذبح لك خروف مثلا، نقول له مع أن النذر مكروه لكن يجب عليك أن تفي بالنذر، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. طب هو إنسان ممكن ينذر إن هو يعصي ربه تبارك وتعالى؟ يقول يا ربي لو سهلت لي زيارة السيد البدوي أذبح لك خروف. النذر ده في هذه الحالة نذر معصية وبالتالي لا يجوز الوفاء به. إنما لو الواحد عايز ينذر بقى نذرا مطلقا لا مشروط ولا غيره ولله وحده فقط، فهذا نذر عبادة يؤجر عليه الإنسان جدا نذر علي يا رب بكرة إن شاء الله أصبح صايم، ولا عشان إيه ولا بسبب إيه، ما فيش الكلام ده، بكرة إن شاء الله أفضل صايم، نذر علي يا رب إن شاء الله أصوم 9 أيام الأولى من ذي الحجة، نذر علي يا رب إن شاء الله أجتهد وأعمل عمرة السنة دي ولا مش عارف السنة اللي جاية. ده اسمه نذر طاعة، وهو نذر غير مشروط تماما، وبالتالي يجب الوفاء به، وهو من أعظم الأعمال والقربات عند الله عز وجل. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. كان سؤالها الأخير أختنا المتصلة الأخيرة، بتصلي لكن للأسف بدون تحجيب، يعني زي بعض فتياتنا ونسانا بتصلي بالإشارب فقط كده، او تصلي بالطاقية اللي هي بعض النساء بتلبسها، ما عرفش بيسموها ايه، البوني ولا ايه بتاع كده، حاجة زي كده. فهل الصلاة بهذا تجزئ ولا فيها مشكلة؟ الافضل للمرأة المسلمة والفتاة المسلمة ان يكون عندها عباية للصلاة. العباية بتاع الصلاة خلاص بقت منتشرة ومعروفة، حتى بعض الفتيات والنساء بيخرجوا بها الى الشارع، لان احيانا بتبقى يعني شيك كده وفيها يعني تفصيله كويسه وفيها قماشه غاليه وبتاع، فبيطلعوا فيها الشارع، يعني تنزل السوق، تنزل مش عارف لايه ولا تروح لفين. ليه؟ لانه عبايه الصلاه ساتره لجميع البدن، والمراه المسلمه اذا ارادت الصلاه فلا يسمح لها ان تكشف الا الوجه والكفين فقط لا غير، ويا ريت بلاش حتى الكفين. عشان كده حتى عباية الصلاة الأخوات اللي بيفصلوها بيعملوها أطول من الذراع، يعني بيعملوها خارج الكف كده، نزلة إلى ما بعد الكف كمان، عشان وهي بتصلي تبقى الذراع بالكامل بما فيه الكفين داخل الكم بتاع العباية. ده أفضل في الستر بين يدي الله عز وجل، ومن فوق بتبقى العباية سترة زي الخمار بالتمام والكمال، لا يظهر إلا وجه المرأة فقط، والعباية بتكون طويلة جدا على الأرض عشان كمان تستر القدمين، لأن جمهور أهل العلم من الشافعية والمالكية والحنابلة يرون أن قدم المرأة ظاهرا وباطنا من العورة التي يجب أن تسترها في الصلاة، وبالتالي حرصا على الصلاة واحتياطا في المحافظة عليها البس يا بنت عباءة الصلاة. أصلي يا عم الشيخ إحنا في الصيف والدنيا حر والشقق ضيقة والمساكن مش عارف إيه، وإحنا أصل في الصعيد والحرارة مرتفعة، حتى كل هذه ليست أعذارا، عادة ما تكون عباءة الصلاة من الألوان الغامقة التي لا تشف ما تحتها، شيل العباية بتاعت البيت والبسي عباية الصلاة على بعض الملابس اللي أخف شوية عشان تتلاشي يعني ثقل الملابس والحر والعرق والكلام ده، بحيث تحافظي على صلاتك وتحتاطي لها غاية الاحتياط حتى تكون صلاتك إن شاء الله عز وجل صحيحة ومجزئة، لأن ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة كما هو معلوم إن شاء الله عز وجل. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أيها الأحبة الكرام، وقت حلقتنا قد انتهى ولله الحمد والمنة، شكر الله لكم متابعتكم، وشكر الله لكم اتصالاتكم واستفساراتكم، نسأل الله أن يجعل هذا في موازين الحسنات، والشكر موصول لفريق العمل جزاهم الله عنا خير الجزاء، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه، وحتى ألتقي بحضراتكم إن شاء الله عز وجل يوم الأحد القادم في الرابعة عصرا، لكم مني أفضل تحية، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
وما
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.